أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المطلب الأخير الذي أشار له الشيخ الأعظم في رسالة القاطع، وهو أنه لا يصح التناكح بين الأنثى وبين الذكر أو الأنثى، واستدل على ذلك بأنه لكي تتحقق العلقة الزوجية بين الطرفين لا بد من إحراز عدم المماثلة بلحاظ الذكورة والأنوثة، فالذكر هو الذي يتزوج الأنثى، وما لم يحرز طرفي العلقة ذكرا أو أنثى فلا تصح العلقة الزوجية. ولهذا الخنثى لا يجوز له أن يتزوج بامرأة، لأن هذا الخنثى لا يحرز بأنه ذكر حتى تصح العلقة الزوجية بينه وبين المرأة. والشيخ الأعظم عندما أراد أن يحلل المطلب قال يجري في طرف الخنثى أصالة عدم الذكورية في المقام. فنحن عندنا امرأة، طرف واضح، عندنا خنثى، إنما يصح النكاح لو كان هذا الخنثى ذكرا، ونحن نشك هل أنه ذكر أو لا، فنستصحب عدم الذكورية فلا يصح النكاح. فبعد إجراء الاستصحاب ثبت أنه ليس بذكر تعبدا، ولا يصح للأنثى أن تتزوج غير الذكر. وقد اعترض على الشيخ في إجرائه لأصالة عدم الذكورية باعتراضين أساسيين أو ثلاثة اعتراضات أساسية. الاعتراض الأول بأنه استصحاب عدم الذكورية لم نفهم له معنى، لأن الاستصحاب يشترط فيه وجود يقين سابق وشك لاحق فيستصحب المتيقن السابق. والمفروض أنك تريد أن تستصحب عدم الذكورية، والحال أننا لم نحرز ولم نتيقن في زمان سابق أنها ليست بذكر، ثم طرأ الشك حتى نستصحب، بل أن هذه الخنثى منذ ولادتها ونشئها مرددة بين الذكر والأنثى، فليست لها حالة سابقة تسمى عدم الذكورية ثم نشك فنستصحب شنو؟ عدم الذكورية. فلو أردنا مثلا استصحاب عدالة الإمام، العدل لها حالة سابقة، أما هذه الخنثى منذ خلقتها لم يطرأ عليها زمان يحرز أنها ليست بذكر حتى يراد الاستصحاب، فلا يصح الاستصحاب في المقام لعدم وجود يقين سابق. هي الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن استصحاب عدم الذكورية لو سلم فهو معارض باستصحاب عدم الأنوثية، فكما أننا نشك أن هذه الخنثى ذكر فنستصحب عدم الذكورية، كذلك أيضا نشك أنها أنثى فنستصحب عدم الأنوثية، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان. الاعتراض الثالث أننا لا نحتاج أصلا لعلاج المطلب بالاستصحاب، كما أفاد الميرزا الإشتياني، فإن نفس الشك كاف في عدم صحة العلقة الزوجية، ولا نحتاج أن نعالج الشك وننفيه ماذا بالاستصحاء، بل مجرد أننا نشك أنه هذه الخنثى ذكرا أو لا فلا يجوز الزواج، ولا نحتاج أن نعالج الشك بجريان الأصل العملي من استصحاب وما شاكل ذلك، لأن الأثر وهو عدم العلقة الزوجية يكفي في حصوله الشك، ولا نحتاج إلى علاج الشك. نعم، لو كان الأثر مترتب على عدم الذكورية ولا يكفي الشك في الذكورية، فلا بد أن نثبت عدم الذكورية ولو تعبدا ببركة شنو؟ الاستصحاب. تفتين المطلب؟ فلا بد أن نثبت عدم الذكورية ولو بالاستصحاب. وإذا الأثر ما كان مترتب على ماذا؟ ما كان مترتب على واقع عدم الذكورية، فإنه لا نحتاج إلى الاستصحاب. مثلا إذا أردت أن أصلي خلف إمام فأقول صحة الائتمام به متوقفة على إحراز العدالة، وأنا الآن أشك في العدالة، فلكي يتنقح موضوع صحة الائتمام لابد أن أثبت أنه عادل ولو تعبدا، فأجري شنه؟ الاستصحاب. أقول كنت على يقين سابق بعدالته، الآن أشك فأستصحب بقاء العدالة، فالاستصحاب له أثر في المقام لأنه يترتب عليه أثر صحة الائتمام. وأما استصحاب عدم الذكورية فليس له أثر شرعي في المقام، لأن الأثر ليس مترتبا على عدم الذكورية بل على الشك في الذكورية، فهذا الاستصحاب لا أثر له. وفكرة هذه إشكالات ثلاثة وجهت على كلمات الشيخ الأعظم في المقام. ويقول الميرزا الإشتياني في حاشيته أن الشيخ الأعظم لا يريد من هذا الاستصحاب الأصل الموضوعي، أي استصحاب عدم الذكورية، بل أراد من هذا الاستصحاب الأصل الحكمي، أي جريان أصالة الفساد وعدم ترتب الأثار. بيان ذلك أنه تارة يقع الباح بلحاظ الموضوع ويراد إجراء الأصول الموضوعية، وتارة يقع الباح في رتبة الحكم ويراد إجراء الأصول الحكمية، أي في رتبة الحكم. وفي مقامنا عندنا حكم وموضوع. الحكم هو الزوجية بناء على أن الأحكام الوضعية مجهولة، أو أن الحكم هي الأحكام التكليفية المترتبة على الحكم على الأمر الوضعي، كجواز النظار، كجواز الوط، كما شاكل ذلك من آثار الزوجية. وعندنا موضوع، وهو أن هناك رجل عقد على امرأة، فنقول الشك في تحقق الزوجية أو جواز الوطء والنظار مسبب عن الشك في أن هذه الخنثى ذكر أو ليست بذكر، فإن كانت الخنثى ذكر فتحققت الزوجية ويجوز الوطء ويجوز النظار، إن كانت الخنثى ليست بذكر فلم تتحقق الزوجية. فعلاج المشكلة يا شيخنا بلحاظ الخنثى علاج في رتبة الموضوع والأصل السببي، وعلاج المشكلة في رتبة الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي إنما هو علاج بلحاظ رتبة الحكم والأصل المسببي. شفت المطلب؟ والشيخ الأعظم لم يرد علاج المطلب بلحاظ الأصل الموضوع السببي، بل يريد علاج المطلب بلحاظ الأصل الحكمي والمسببي. والوجه في ذلك أنه وإن كانت مقتضى القاعدة الأولية أنه إذا جرى الأصل السببي انتفى جريان الأصل المسببي، والعلاج في رتبة الموضوع مقدم على العلاج في رتبة الحكم، صحيح على مقتضى القاعدة ذلك، ولكن هذا لو جرت الأصول الموضوعية في رتبة الموضوع فلا تصل النوبة للأصول في رتبة الحكم. أما لو فرضنا أن الأصول في رتبة الموضوع لا تجري ولا يمكن علاج المشكلة بالأصول الموضوعية، فتصل النوبة إلى أصول حكمية. والشيخ الأعظم يقول الميرزا الشيرازي، يقول الميرزا الإشتياني في مجلس الدرس ذكر بأني أريد العلاج بلحاظ الأصل الحكمي لا بلحاظ الأصل الموضوعي، ولهذا قال بمعنى، شوف عبارة الخطاب، قال بمعنى عدم ترتب أثر الذكورية من جهة النكاح. فعندما قال لأصالة عدم ذكوريته توهم الطلبة، يقول أنه قاعد يجري الأصول الموضوعية، قال لا، بمعنى عدم ترتب أثر الذكورية من جهة النكاح. ففسر كلامه، قال بمعنى، ايش قال بمعنى؟ يريد أن يقول ما يستظهر بدوا من كلامي وهو أني أريد إجراء الأصول الموضوعية ليس بصحيح، بل أريد أن أجري ماذا؟ الأصول الحكمية. ما أصول الحكمية؟ يعني عدم تحقق النكاح، عدم ترتب النكاح من جهة الشك في الذكورية، لأن هناك شك في الذكورية لم يتحقق النكاح. بيان الأصل الحكمي يعني إجراء الأصول، وبيان إجراء الأصول الحكمية هو أن يقال أننا كنا على يقين بأنه قبل تحقق الإنشاء بين الطرفين، قبل أن تقول المرأة للخنثى زوجتك نفسي، كنا نعلم بأنه شنو في الزمان السابق لا توجد علقة زوجية. الآن بعد تحقق الإنشاء من الطرفين نشك هل تحققت العلقة الزوجية أو لا، نستصحب عدم تحقق العلقة الزوجية، عدم تحقق النكاح. وهذا الأصل لا يرد عليه الإشكال المذكور في أصول في الأصل الموضوعي، لأن عدم الزوجية كنا على يقين سابق بهذا بعدمه، والآن نشك فنستصحب عدمه. هذا إذا أردنا إجراء الاستصحاب بلحاظ الحكم الوضعي. وأما كما يبني الشيخ الأعظم أن الأحكام الوضعية غير مجعولة وإنما هي أمور انتزاعية، وأن المجعول هو الحكم التكليفي، فلا بد أن نجري الاستصحاب بلحاظ الأحكام الشرعية التكليفية لأن الحكم الوضعي غير مجعول أصلا. فنقول الخنثى قبل أن تنشئ هذا العقد بينها وبين المرأة كنا على يقين بأنه يجب عليها أن تغض البصر، تذكرون الخنثى يجب عليها غض البصر عن الطائفتين، ولا يجوز لها كشف عورتها للمرأة، ولا يجوز لها وطئ المرأة، وما شاكل ذلك من الأحكام التكليفية. الآن نشك فنستصحب عدم تحقق هذه الآثار، فنحن نريد إجراء الاستصحاب من جهة النكاح أو أحكام النكاح للشك في الذكورية، ولا نريد أن نجري الاستصحاب أو الأصول بلحاظ نفس الذكورية لترد علينا الإشكالات الثلاث السابقة. وقد ذكر الميرزا الإشتياني بأنه قد أفاد شيخنا العظم في مجلس الدرس ذلك. واضح الفكرة؟ وكذا الحال بالعكس، لو أراد الأنثى أن يتزوج رجلا فنشك هل أن الأنثى أنثى أو ليس بأنثى، فللشك أن الأنثى أنثى أو لا نشك في حصول علقة الزوجية وترتب جواز الواط والنظار وما شاكل ذلك. فتارة نريد إجراء الاستصحاب برحاض الموضوع فتأتي الإشكالات الثلاث، فلا يمكن فتصل النوبة إلى الاستصحاب برحاض الحر أي الأصل المسبب، وهذا من الموارد يا شيخ جعفر الموارد الذي يجري فيها الأصل المسبب ولا يجري فيها الأصل السببي. يسألون طلب يمتحنونهم أعطني مورد في سبب مسببي، لكن المسبب هو الجاري لا السببي. الطالب استغرب شلون سببي مسببي، الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، فكيف تقول مسببي يجري مثل هالمورد؟ بناء على بعض النظريات الآن بعض الهشكات الثلاث لا يجري أصله المسببي، فتصل النوبة لا يصل لأصل المسببي. مثلا لو كان الموضوع من موارد توارد الحالتين، الموضوع من موارد توارد الحالتين فلا يمكن إجراء الاستصحاب في رتبة الموضوع، فتصل النوبة إلى الاستصحاب في رتبة الحكم. وهكذا هذا ما ذكره الشيخ الأعوان ببيان ماذا؟ بالبيان الذي ذكرناه. شوف العبارة: ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح، وأما التناكح فيحرم بينه وبين غيره قطعا. السابق قلنا بأنه البحث السابق بالأمس قلنا هل يجب على الرجل أن يغض بصره عن الخنثى؟ تذكروا أمس هل يجب على المرأة أن تغض بصرها عن الخنثى؟ الخنثى يجب على أن يغض البصر، لكن الرجل يغض؟ قلنا مقتضى القاعدة ما يجب، لكن الشيخ رب تمسك بالدليل الاجتهادي بالبيان الأمسي. خب هذا الدليل الاجتهادي موجود في خاتمة مسألة الغاط، في غيره ما موجود. يقول هذا الذي ذكرنا نتكلم عن الأحكام غير النكاح، أما في النكاح فلا يجوز للرجل أن يتزوج من الخنثى ولا يجوز للأنثى أن تتزوج من شنو؟ من الخنثى. واضح الفكرة؟ ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح، وأما التناكح فيحرم بينه وبين غيره قطعا مظاهرا، ظاهر الروايات ما أدري شنو ما في، قطعا لا يجوز. فلا يجوز للخنثى تزويج امرأة لأصالة عدم ذكورية الخنثى. وش خصلك من أصالة عدم الذكور؟ قال بمعنى، تذكرون إذا جاء واحد قال بمعنى في مشكلة يريد يدفعها، إذا رأيت لفظ بمعنى في المنا في 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 اللمعة في 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 أي كتاب عادة الكتب الدقيقة يريد أن يدفع توهم ومشكلة حصلت بسبب تعبيره، قال ها بمعنى عدم ترتب أثر الذكورية من جهة النكاح. ما هو أثر الذكورية من جهة النكاح؟ تحقق الزوجية. ما هو أثر الذكورية؟ تحقق الزوجية وترتب الأحكام التكليفية من جوازنا. هذه الآثار التي تحصل من جهة ذكوريته لا تتحقق. ومراد الشيخ رضا من الآثار الأحكام التكليفية لا الوضعية، لأنه يرى أن الحكم الوضعي غير مجعول فلا يجري فيه الاستصحاب، وإنما الاستصحاب يجري فيما جعله الشارع أي الأحكام التكليفية اللي هو منشأ الانتزاع لا في الأمر الانتزاعي. وكذا قال: فلا بمعنى عدم ترتب أثر الذكورية من جهة النكاح. ومن والآن بيان لماذا عدم ترتب ووجه عدم على عدم الترتب ووجوب حفظ الفرج إلا عن الزوجة. نقول للخنثى: أيها الخنثى يجب عليك الحفظ الفرج إلا عن الزوجة. هل تعلم أن هذه زوجة؟ كونها زوجة فرعها تحقق الزوجية، والآن نشك فيشملك وجوب الحفظ إلا عن الزوجة مثل وجوب الغض البصر اللي أذكرنا بالأمس. كذا: ووجوب حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين، ولا التزوج أنكم تزوجوا التزويج ولا التزوج برجل لأصالة عدم كونه امرأة كبالبيان السابق، يعني كما صرح به الشهيد. أيضا الشهيد ماذا؟ الشهيد الأول. لكن ذكر الشيخ هذا المطلب الأول. المطلب الثاني: قد عرفت مما ذكرنا أنه لا يجوز النكاح بين الخنثى وبين الذكر أو الأنثى، إلا أن الشيخ الطوسي ذكر في مسألة من المسائل، في مسائل الإرث، أنه يفرض تارة الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة. عندها المفضل في باب الإرث ذكر هذا الفرق، أنه لو توفى شخص وكان الوارث زوج أو زوجة لا نعلم، قال يفرض أنه زوج تارة فيعطى نصيب الزوج، يقدر نصيب، مو يعطى يعني يقدر له نصيب الزوج، ثم يفرض أنثى فيقدر له نصيب الزوجة، ثم يؤخذ النصف عن طريق البيان الذي فصل بحث مفصلا في بيان إرث الخنثى، إذ أن الخنثى دائما يفرض ذكر فيعطى نصف نصيب الذكر، ويفرض أنثى فيعطى نصف نصيب الأنثى، أو يجمع بين الذكر والأنثى ثم يأخذ النصف، نفس الشيء تقول نصيب ذكر نصيب أنثى تجمع تأخذ النصف. هذا المطلع من الشيخ الطوسي يعني قد فرغ في رتبة سابقة أن الخنثى يمكن أن تكون زوجا أو زوجة، صحيح؟ يمكن أن تكون الخنثى زوج أو زوجة، ولكن لا نعلم الآن هي زوج هي ذكر أو أنثى، فتفرض تارة ذكر أي زوج وتارة أنثى أي زوجة. فهذه العبارة من الشيخ يفهم منها أن الخنثى المشكل يمكن أن يفرض أنها زوج أو زوجة، ويعني هذا أن هناك علقة زوجية حصلت، إلا أننا لا نعلم أن هذه الخنثى ذكر أو أنثى. مثلا خنثى تزوج امرأة، ماتت المرأة فصار الوارث هو الخنثى، لأن احنا ما ندري هل الخنثى ذكر أو أنثى، فيفرض ذكر أي زوج فيعطى نصف نصيب الزوج، ثم يفرض أنثى فيعطى نصيب نصف الزوجة. هذا المطلب لا معنى له، يقول الشيخ العظم، هذا المطلب من الشيخ الطوسي قد يقال لا معنى له، لأنه هذا مبني على صحة التزويج، وقد عرفت أنه لا يجوز قطعا، فكيف، فهل كلام الشيخ يتنافى مع ما ذكرنا من قطعية عدم إمكان حصول العلقة الزوجية أو لا؟ قد يتوهم متوهم ابتداء بأنه يتنافى، ولكن بالدقة لو تأملت في المطلب فلا تنافي، ولهذا قال فافهم. بيان ذلك أنه ما ذكره الشيخ مبني على التوارث ولو في غير ملتنا، لأن الشارع قد أمضى النكاح في الأمم، فلو فرضنا أنه في أمة من الأمم يجوزون بحسب شرائعهم تزويج الخنثى من شنو؟ من الرجل أو المرأة، ثم عرضت هذه القضية على المسلمين، فإن القاضي المسلم يحكم على ما عليه الشرائع السابقة، لأن شرع أمضى نكاح الأمم، أمضى نكاحهم، فيقول الشيخ الطوسي إذا فرضنا ولو في مورد ما أن الخنثى تزوج ذكرا وأنثى ونقلت القضية إلى المسلمين، فكيف يحكم قاضي المسلمين؟ قال يحكم بهذا بما يذكر في ضابطة الخنثى بأن يفرض ذكر أو يفرض أنثى، لا أنه يريد يقول أنا أقول بجواز تزويج الخنثى من الذكر أو أنثى في شريعتنا. وحسب ما في ذهني أن هناك روايات على هذه المسألة، أصلا هناك روايات ونصوص على هذه الفرضية، هناك نصوص وروايات واردة على هذه الفرضية، وهذه الفرضية كما ذكر في باب الإرث أنها مبنية على جواز النكاح بين الأمم، لأن الشرع أمضى نكاح الأمم، فمن باب الإلزام بما ألزموا به أنفسهم ووصلت النوبة إلى التوارث فيقضي بهم بحسب دينهم، لا أن الشيخ الطوسي يريد أن يقول يجوز التزويج، ماذا تزويج الخنثى من الذكر أو الأنثى. قال لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنث المشكل زوجا أو زوجة، كأنه قد يقال خلاف. قال فافهم ما ذكره الشيخ الطوسي لا يتنافى مع ما ذكرناه. نرجع إلى هذا، تمام ما ذكره المصنف في المقام. نرجع إلى البحث السابق، هل الإشكالات الثلاث التي وجهت على الأصل الموضوعي تامة أو لا؟ تذكرون مطلب؟ بحيث أنه نحتاج إلى جريان الأصل الحكمي، فهل يأتي الإشكالات المذكورة أو لا؟ أقول يمكن أن يقال بأنه الاعتراضات السابقة محل تأمل ونظر، أما الاعتراض الأول وهو عدم اليقين بالحالة السابقة، فالجواب على ذلك أنهم ذكروا أن كل حادث مسبوق بالعدم فيستصحب عدمه، فالذكورية والأنوثية من الأمور الوجودية، وكل أمر وجودي مسبوق بعدم فيمكن استصحاب عدمه. ولتعميق المطلب نقول هناك فرق بين استصحاب العدم النعتي وبين استصحاب العدم الأزلي، فتارة يفرض العدم مع فرض الموضوع، وتارة يفرض العدم مع انتفاء الموضوع. أما استصحاب العدم النعتي فهو فرض العدم مع وجود الموضوع، كما لو فرضنا أن إمام الجماعة كنا نعلم في زمان سابق بأنه ليس بفاسق، فعدم الفسق عدم مع فرض شنو؟ وجود الموضوع وهو الإمام الجماعة موجود. الماء كنا نعلم في زمان سابق أنه ليس بكثير، الآن شككنا بعد إضافة مقدار من الماء إلى الحوض، شككنا أنه كثير أو لا، نستصحب عدم الكثرة. هذا عدم شنو؟ عدم النعتي، بمعنى العدم الذي يثبت مع فرض وجود الموضوع. فهناك زمان وجد الموضوع واتصف هذا الموضوع بالعدم، وتارة يكون العدم عدما أزليا، أي ثبوت العدم مع انتفاء الموضوع، ويسمى باستصحاب العدم الأزلي. فنقول هذا الخنثى قبل أن يوجد لم يكن خنثى، فلم يكن متصفا بالذكورية، صحيح؟ من باب السمت فاشنه الموضوع، لم يكن موضوع، لم يكن خنثى، فلم يكن متصفا بالذكورية، فأنا على يقين سابق بوصف عدم الذكورية في زمان فرض عدم الموضوع. فأنا عندي يقينين يا شعفر، عدم الخنثى زائد على شنو؟ عدم الذكورية. الآن وجد الخنثى وتولد، شككت هل أن هذا الخنثى الذي تولد انتقض الوصف الثابت له في العدم وهو عدم الذكورية أو لا؟ أشك في انتقاض عدم الذكورية، أستصحب عدم الذكورية. فعدم الذكورية الثابت للموضوع يوم كان في زمان عدم وجوده، نشك في انتقاضه إلى زمان وجوده، فنستصحب العدم إلى أي زمان؟ إلى زمان الوجود. وهذا يسمى استصحاب أي عدم؟ العدم الأزلي، وبتعبير بعض الأعلام استصحاب العدم الهزلي. هذا هزلي مو أزلي، هذا وكل شيء صار صار زي لم يوم لم تكن أنت يا شيخنا يا شيخ حسين، يوم لم تكن لم تكن لم تكن طالبا الآن نشك أنك طالب أو لا، نستصحب عدم كونك طالب، لا أنك طالب يعني. كل شيء نقدر نسوي. هذا يسمى المرأة مهمة، المرأة القرشية. المرأة لو شككنا في قرشية المرأة، خب المرأة أول ما تولد قرشية أو غير قرشية، يقول ها المرأة يوم لم تكن قبل أن توجد غير متصفة بالقرشية، الآن نشك فنستصحب عدم القرشية، فتتحيض إلى كم؟ إلى الخمسين، حيث استصحاب شنو؟ العدم الأزلي. وحينئذ الاستصحاب عدم الذكورية الذي يراد إجراؤه ليس استصحابا للعدم النعتي، حتى تقول لا يوجد زمان كان هناك أنثى ولم يتصف بالذكورية، نحن نريد إجراء استصحاب العدم الأزلي. نعم العدم الأزلي جري استصحاب الأزلي، العدم النعتي لازم تفرض فيه أنثى في زمان ولم يكن في هذا الزمان متصفا. ماذا؟ لا يوجد زمان وجد فيه الخنثى ولم يتصف، عندنا يقين بعدم اتصافه بشنو؟ بعدم الذكورية، لأنه من وجد شككنا. فاستصحاب يكون عدم أزلي، وإلا لو وجد زمان وجد الموضوع وكنا على يقين بأنه لم يكن ذكرا صح الاستصحاب، لكن ما عندنا هذا الكلام واضح. فهذا استصحاب، استصحاب للعدم الأزلي، واستصحاب العدم الأزلي يجري على رأي المشهور، وظهر أن الشيخ يرى جريان استصحاب العدم الأزلي، فلا يرد هذا الإشكال.
استصحاب
العدم
النعتي لا يجري.
لا العدم الأزلي قطعا يجري، الإشكال أنه لا يجري استصحاب العدم الأزلي، لأنه ليست له حالة سابقة. جاوبوا عليه في حالة سابقة ولو بنحو السالب من انتفاء ما الموضوع. الإشكال عند الأعلام في جريان استصحاب العدم الأزلي، هل يجري أو لا يجري؟ هناك تسعة إشكالات تعرض لها سيدنا الأستاذ في بحثه في جريان استصحاب العدم الأزلي، وهو من أعقد المطالب في الأصول وأدقها، وقد تعرضنا إلى شيء منها في بحث الاستصحاب في الحلقة الثالثة. من الإشكالات بأنه صح الموضوع موجود، لكن مو واحد عرفه. السالبة بنت ما كنت تعلم به سابقا، السالبة بانتفاء الموضوع، والآن تريد أن تثبت السالب انتفاء المحمول. والعرف يرى الفرق بين السالب انتفاء الموضوع والسالب انتفاء المحمول، فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة، هي أحد الإشكالات على الاستصحاب، فهو غير عرفي وإن كان صحيح عقلي، لكن يعني عقلان موجود لكنه عرفان. يقول الذي كنت على يقين سابق هو عدم الذكورية بلحاظ السلب انتفاء الموضوع، الآن ما تشك فيه هو عدم الذكورية بعد فرض الموضوع، والعرف يقول هذا غير ذاك، وإن كان الدقة العقلية تقول الأعدام حكمها واحد، هذا عدم وهذا عدم ولا فرق بين عدم وعدم. يقول العرف يقول أنا العرف أرى بوجداني العرفي أن العدم بلحاظ السالبة بانتفاء الموضوع غير العدم بنحو السالبة بانتفاء المحمول. فذهب جماعة كثيرة كسيد الإمام كسيد الأستاذ لعله السيد السيستاني أيضا يرون بأن استصحاب العدم الأزلي وإن توفرت فيه الأركان بالدقة العقلية لكنه غير عرفي لعدم جريانه، لأنه القضية المتيقنة بلحاظ النظر العرفي غير النظر غير القضية المشكوكة. بل حكم العدم هذا عدم وهذا عدم، عدم وعدم، عدم ذكوري وحكم الأعدام واحد، لا ميزة في الأعدام من حيث العدم، هذا عدم وهذا عدم. خب هذا الجواب، هاي الإشكال الأول وجوابه يا شيخ جعفر، العلم ما ينتهي كله نقض إبرام. الإشكال الثاني نعم الإشكال الثاني المذكور، وهو أنه استصحاب عدم الذكورية معارض باستصحاب عدم الأنوثية، فهذا الإشكال غير تام. ليش؟ من يقول لي ليش؟ حفيدنا شيء؟
عدم الأثر على استصحاب الأنوثية.
أحسن، نقول استصحاب عدم الذكورية له أثر، وأثره هو انتفاء الحلقة الزوجية بين الطرفين، إذ أنه عندنا امرأة تزوجت بخنثى، فلو كان الخنثى ذكرا لتحققت العلقة الزوجية وجاز النظر،
فنشك في تحقق الأثر فنستصحب عدم الذكورية. فالاستصحاب له أثر شرعي وهو نفي الحكم، إذ أن نفي الحكم كثبوته من الآثار الشرعية، فيثبت حرمة النظار وعدم حصول النكاح. وأما استصحاب عدم الأنوثية فلا أثر لجريان. فما هو الأثر الجاري لإثبات أنه هذا ليس بأنثى؟ هل تريدون من استصحاب عدم الأنوثية إثبات أنه ذكر؟ فهذا أصل شنو؟ أصل مثبت. تقول أنا أستصحب عدم الأنوثية لإثبات أنه ذكر، فصح النكاح بين الذكر والأنثى. يعني في المطلب لأن عندنا أنثى وعندنا خنثى، هاي الخنثى أنا أستصحب عدم أنوثيتها لإثبات أنها ذكر، وإذا ثبت أنه ذكر تحققت العلقة الزوجية. نقول هذا أصل مثبت. وإن أردتم إجراء استصحاب عدم الأنوثية بما هو عدم أنوثية، لا أثر مترقب من النكاح بين الأنثى وعدم الأنثى. ما هو الأثر المترتب من هذا؟ لا يوجد عندنا أثر شرعي لاستصحاب عدم الأنوثية. نعم هناك أثر لاستصحاب عدم الذكورية، لأنه لو كان ذكرا لتحققت العلقة فنستصحب العدم فينتفي العلقة، وهذا ليس أصل مثبت، لأن استصحاب عدم الموضوع لنفي الحر ليس من الأصول المثبتة. وركزوا، وإحنا عندما نقول استصحاب عدم الذكورية من يثبت بأنه أنثى؟ عشان يقول أصل مثبت. لا، ليس غرضنا من استصحاب عدم الذكورية إثبات أنه أنثى، بل أنه مذكر، يكفي أنه مذكر. إذا مذكر لا وقع النكاح بين الأنثى وغير الذكر ولا يصح النكاح. مرتفتين مطلب؟ إذا استصحاب عدم الأنوثية لا يجري في مثل هذا المورد، وإنما الجاري هو استصحاب عدم الذكورية. وكذا العكس، لو كان ذكر وعندنا أنثى ماذا نستصحب؟ عدم الأنوثية. نقول لو كانت هي أنثى لتحققت العلقة الزوجية، هذا ذكر. نقول الأصل هو نرفع الموضوع، جريان الأصل بلحاظ رفع الموضوع يترتب عليه نفي الحكم، والسببية سببية شرعية. أما استصحاب عدم الذكورية هناك ليس له أثار، وهكذا استصحاب نفي الموضوع يصح، وأنا باستصحاب عدم الذكر في الموضوع. أما استصحاب الأنوثية وش أسوي فيه؟ لا هنا في موضوع، لا هي ملازمة، لا هي شيء، فلا يصح. هذا الإشكال الثاني.
بالنسبة للأنثى التي تريد أن تتزوج لا استصحاب واحد، وكذلك بالنسبة للذكر الذي يريد أن يتزوج الخنثى، لكن بالنسبة للخنثى
قلنا سابقا، قلنا الآن هل يجوز للمرأة أن تتزوج من الخنثى؟ شوف عبارة، مو الخنثى تتزوج، لا، احنا كلامنا عن المرأة هل يجب أن تتزوج من الخنثى، لأن بحثنا الآن في معاملة الطائفتين مع الخنثى، واضح؟ فالخنثى من جهة تمكن على الإجمال منجز كذا، لكن الآن بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الخنثى، بلحاظ نفس المرأة، هل يجب أن تتزوج الخنثى؟ ولهذا شو عبارة الشيخ العظام؟ فلا يجوز له تزويج امرأة، ليش؟ لأصالة عدم الذكورية، وكذا لا يصح له تزويج ولا التزوج برجل، واضح؟ هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أن الأثر مترتب على الشك، متى ما شككت أنها هذه الخنثى، متى ما شككت أنها ذكر لا يجوز نكاحها. أيها المرأة، أنت تشكي بأن هذه الخنثى ذكر أو لا، مجرد الشك في ذلك يمنع من التزويج، فلا نحتاج إلى إجراء الاستصحاب، لأن الأثر غير مترتب على واقع عدم الذكورية وعلى إحراز عدم الذكورية، بل يكفي الشك في ذلك. فهذا الإشكال صحيح، وسيأتي من الشيخ الأعظم قدس سره في بحث الظن أنه لا يصح إجراء الاستصحاب إذا كان الأثر مترتب على نفس الشك، وهنا الأثر مترتب على نفس الشك، فلا نحتاج لعلاج الشك لعدم وجود الأثر. ولكن هذا لا يضر بأصل المطلب، لأنه الأصل وإن كان لا يجري إلا أنه في النتيجة الحكم الشرعي في المقام وعدم حصول العلقة الزوجية. هذا نعم
هذا من أين نستظهره؟ يعني
لسان الدليل
تزوج الذكر
إيه؟ أما ارتكازات متشرعية أما لسان الدليل. الآن لو شككت في الحجية ها يكفي الشك في الحجية لعدم ترتيب الأثر، ما تحتاج تحرز عدم الحجية. إيه؟ هنا لكي يتحقق النكاح بين الطرفين واضح بالمرتكزات المتشرعية لابد أن نحرز أن هناك حتى الأدلة ذكر وأنثى. إذا تزوج الذكر الأنثى، إذا تزوجت الأنثى مشكوكة الذكورية ما يتحقق الأثر، لأن الأثر الشرعي في النكاح لقى النكاح الزواج أن يتزوج غير المماثل، يحصل التزوج بين غير المتماثلين ذكر وأنثى، هل يصح الزواج بين الذكر ومشكوك الذكور الأنوثية؟ لا، ولازم من ذكر وأنثى، لا بد من ذكر وأنثى، والمفروض أن هنا نشك أنها أنثى. متى ما شككت أنها أنثى ما تحقق أثر الزواج، لأن الزواج إنما يكون بين ذكر وأنثى، هي واضح من خلال الأدلة من خلال الارتكازات المتشرعية. ونحن بحسب الفرض نشك أن هنا أنثى أن هنا أنثى أو لا، الشك في فعل تحقق الأثر واضح.
وكأن الارتكاز يبتني على استصحاب مضمر.
لا مو استصحاب مضمر، لا لسان الدليل الشارع هل يقبل زواج؟ نرجع لسان الدليل، ما هو النكاح أثر شرعي حكم وضعي، جواز النظر حكم وضعي، جواز النظر رتبه الشارع على إذا تزوج ذكر الأنثى. أما لو تزوج وذكر مشكوك الأنوثية هل يرتب الشارع الأثر أو أن الأثر الشرعي مترتب على زواج الذكر من الأنثى؟ بحسب لسان الأدلة أن الشارع قد رتب الآثار المذكورة على الزواج بين الذكر والأنثى، فلو حصل زواج بين ذكر ومشكوك الأنثى لا تترتب الآثار. خب على أي حال هذا تمام الكلام في هذا المطلب، وبه تم الكلام في مسألة رسالة القاط والحمد لله. يأتي إن شاء الله البحث في رسالة الظن، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.